الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. هذا الباب الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى شرعنا في التعليق عليه في الدرس الماضي، وبينا بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين وما يجب فيه ومتى يبدأ وقت صلاة العيد وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. والمقصود بالعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى. قد ورد في الحديث الفطر والأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وصلاة العيدين هما صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. وكما هو معلوم أن صلاة العيد واجبة على الأعيان على الصحيح من قول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بخروج العواتق وذوات الخدور للصلاة، بل حتى الحيض التي ليس من شأنهن الخروج أمرهن بالخروج ليشهدن الخير مع المسلمين. قال المصنف: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، وهو دخول وقت الظهر، هذا هو وقت صلاة العيد، سواء كان صلاة عيد الفطر أو عيد الأضحى. فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد زوال الشمس فإنهم لا يصلونها بعد الزوال، بل يصلونها من الغد. والسبب في ذلك خروج وقت العيد بزوال الشمس يوم العيد. وجاء في حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. والحديث رواه أبو داود، وهذا دليل على أن العيد إذا لم يعلم إلا بعد زوال الشمس فإنهم يصلون من اليوم الثاني من أيام العيد. قال: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر. وهذه هي السنة، لأن الأضحى تشرع فيه ذبح الأضاحي وهذا يكون بعد صلاة العيد، فناسب تأخير تقديم أو تعجيل صلاة الأضحى. أما في عيد الفطر فإنه تشرع فيه إخراج زكاة الفطر، وناسب ذلك أن تؤخر صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس، وهذا أيضا دليل على أنه يشرع تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. قال: وأكله قبل الخروج إليها، يعني يسن الأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر، وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، وهذا مما يسن ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يأكل المسلم تمرات وترا، يقطعها وترا قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله وتر يحب الوتر، ولذلك يأكل 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 تمرات، المهم يقطعها وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. وهذه هي السنة، ألا يأكل المسلم شيئا حتى يصلي صلاة العيد، فإذا صلى صلاة العيد ذبح أضحيته ثم أكل منها والأفضل أن يبدأ ب أن يأكل الكبد، هذا هو الأفضل، أن يبدأ بأكل الكبد لأنه أسرع في الأكل. فالمقصود أنه من السنة أن يأكل المسلم قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر تمرات ووترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي صلاة عيد الأضحى، فيذبح ذبيحة أضحيته ثم يأكل منها ويتصدق منها ويهدي منها، فيأكل ثلثها ويتصدق بثلثها ويهدي ثلثها، هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وإذا غدا من طريق رجع من آخر، وهذه أيضا من السنن التي هجرها كثير من المسلمين في هذا الزمان. من السنة أن يذهب المسلم إلى صلاة العيد من طريق ويرجع من طريق آخر غير الطريق الذي ذهب منه لصلاة العيد. وقيل إن السر في ذلك أن كل ما يمر به في الطريق يشهد له، من حجر أو شجر أو غير ذلك، وقيل إغاظة للمنافقين. المهم أن هذا من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسن في صحراء قريبة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، أنهم كانوا يصلون صلاة العيد في الصحراء، فهذا هو الأفضل، أن تصلى صلاة العيد في الصحراء، في المصلى الذي في الصحراء القريبة من البنيان. لكن إذا لم يتيسر ذلك فإنه لا بأس بالصلاة في المسجد. قال: فيصلي ركعتين، يعني يصلي صلاة العيد وهي ركعتان، هذا مما لا نزاع فيه بين العلماء أن صلاة العيد ركعتان، ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستا، ويكبر في الثانية خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيرة، فيكبر في الركعة الأولى من صلاة العيد بعد تكبيرة الإحرام وبعد الاستفتاح ست تكبيرات زوائد، وهي سنة وليست بواجب. ثم بعد الفراغ من هذه التكبيرات يستعيذ ثم يبسمل ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعد ذلك بسبح اسم ربك الأعلى، ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. قال: ويقرأ فيهما بسبح والغاشية، والدليل حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وإن قرأ في الأولى بسورة قاف وفي الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر فهذا مشروع أيضا، ورد فيه دليل عند مسلم في الصحيح. فالشاهد أنه يقرأ أنه يكبر تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى من صلاة العيد ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام ستا، يعني يكون المجموع سبع تكبيرات، وفي الثانية يكبر خمسا بعد أن ينتقل من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، يعني غير تكبيرة الانتقال. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا فرغ خطب، يعني إذا سلم الإمام من صلاة العيد شرع له أن يخطب خطبة العيد. قال: ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها، وهذا مما يكره، فيكره التنفل في مسجد العيد، وأيضا يكره بعد صلاة العيد في مسجد العيد، فلا يتنفل في مسجد العيد سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة. كذلك يكره أن يقضي المسلم صلاة فائتة في مسجد العيد، مثل أن يذكر أنه ما صلى الفجر يوم العيد أو فجر يوم أمس لم يصليها، فهذا يقضي الصلاة الفائتة لكن لا يقضيها في مسجد العيد، ولو قضاها في مسجد العيد كره ذلك وصلاته صحيحة. والدليل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين، يعني صلى صلاة العيد ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا على عمومه وعلى ظاهره. قال: ويسن التكبير في العيدين، وهذا مما يشرع للمسلم في عيد الفطر وعيد الأضحى أن يكبر الله عز وجل، فيسن التكبير في عيد الفطر لقوله جل وعلا: ولتكمل العدة، يعني لتكمل عدة رمضان، ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كذلك يشرع التكبير في ليلة عيد الأضحى. والتكبير نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. فالتكبير المطلق في عيد الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من أيام شهر رمضان، يعني من ليلة عيد الفطر إلى أن يخرج الإمام، فيكبر الله عز وجل في بيته وفي سوقه وفي طريقه وفي كل مكان. والتكبير المطلق بالنسبة لعيد الأضحى يبدأ من دخول أول يوم من أيام شهر ذي الحجة، يعني من غروب شمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هو اليوم 13 من ذي الحجة. بالنسبة للتكبير المقيد في عيد الفطر فإنه يكون دبر الصلوات حتى يخرج الإمام يوم العيد. وبالنسبة لعيد الأضحى فيبدأ التكبير المقيد بالنسبة لغير الحاج من فجر يوم عرفة وحتى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. وبالنسبة للحاج يبدأ تكبير المقيد من ظهر يوم النحر، هو اليوم 10 من أيام شهر ذي الحجة، وهو يوم عيد الأضحى ويوم الحج الأكبر، وحتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، هو اليوم 13 من ذي الحجة. قال: ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار، وهذا مما يسن للرجال إظهاره في المساجد والطرق والجهر به. الجهر به في الطرقات وفي المساجد، ويسن أيضا للنساء الجهر به في بيوتهن بفعل أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، كانوا يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما. قال: ويتأكد في ليلتي العيدين وفي الخروج إليها، يعني يتأكد التكبير في ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى وفي الخروج إليها عند الخروج إلى صلاة العيد، وفي الأضحى يبتدأ التكبير من ابتداء 10 ذي الحجة كما بينا، والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا لغير الحاج. أما للحاج يسن من أو يبتدئ التكبير المقيد من ظهر يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق، ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، والأيام العشر المقصود بها عشر ذي الحجة، وهي تسعة أيام من اليوم الأول من ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وسميت بالعشر من باب التغليب، وهي تسعة أيام، والله عز وجل أقسم بها في قوله والفجر وليال عشر، وهي عشر ذي الحجة كما قال ذلك ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. وقيل أن المقصود بليال عشر هي العشر الأولى من شهر رمضان، وهذا قول لابن عباس، وقيل أنها هي العشر الأولى من شهر الله المحرم، لكن الصحيح هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، لما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال العشر هي عشر الأضحى، والوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم النحر، هو يوم النحر. فتبين أن المقصود بليالي العشر هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، والعمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في الأيام الأخرى، حتى من الأيام العشر الأواخر من رمضان. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني أيام عشر ذي الحجة. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وجاء في حديث ابن عمر الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه بالعمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. فيشرع أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى من التهليل والتحميد والتكبير وجميع أنواع الذكر، ويجتهد المسلم، يسن له الاجتهاد في العمل الصالح في هذه الأيام العشر اجتهادا بالغا، فهي أحب الأيام إلى الله عز وجل، العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل الصالح فيما سواها. فيجتهد المسلم ويكثر من الأعمال الصالحة ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ويتقرب إلى الله جل وعلا بشتى القربات من صلاة وذكر وصيام وصدقة وصلة للأرحام وتلاوة للقرآن وتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. فيشرع له في هذه الأيام الفاضلة أن يتقرب إلى الله عز وجل ويجتهد اجتهادا بالغا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات، وأن يسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والسداد والقبول، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.